أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني في الوافية، وهو اشتراط أن لا يكون جريان الوراء، يشترط في جريان الوراء أن لا يكون في جريانها أن لا يكون جريانها مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى. وقلنا أنه مثل لذلك بالعلم الإجمالي، فقال أن إجراء الوراء في أحد الطرفين يمنع لأنه يستلزم ماذا؟ ثبوت حكم إلزامي شنو في الآخر. من علم إجمالي يقول بنجاسة أحد الجنائن إذا جرت صلاة الطهارة في هذا، إذا ثبت عدم وجوب الاجتناب عن هذا الطرف لإجراء البراءة ويثبت شنو وجوب الاجتناب عنه آخر، فيكون إجراء البراءة في هذا مستلزما لثبوت حكم إلزامي في الآخر، هذا يمنع من جريان البراءة. قلنا أن هذا الشرط بهذه الصيغة يمكن تخريجه بأحد أمرين. الأمر الأول اللي بيناه في الدرس السابق هو أنه مبني على إشكال المثبتية بدعوى أن إصالة الطهارة لا يترتب عليها إصالة البراءة في أحد الطرفين، لا يترتب عليها وجوب الاجتناب عن الآخر. لماذا؟ لأنه يكون الأصل حينئذ شنو؟ مثبتا. ليش يكون مثبت إصالة البراءة؟ باعتبار أن الترتب بين عدم وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين وبين وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ليس ترتبا شرعيا، وإنما هو ترتب شنو؟ عقلي من جهة العلم الإجمالي. فماكو ترتب شرعي حتى نقول أن الأصل يجري في هذا الطرف ويترتب عليه شنو؟ يترتب عليه وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن الآخر، وإنما الترتب عقلي، فإصالة الوراء تكون أصلا مثبتا حينئذ، بمعنى أن إثبات وجوب الاجتناب عن الآخر بإجراء البراءة في هذا الطرف يكون أصلا، يجعل الأصل أصلا شنو؟ مثبتا. يعني بالضبط كما تثبت حياة زيد باستصحاب شنو؟ باستصحاب شنو؟ نبات اللحية، أو إثبات استصحاب الحياة بالضبط من هذا القبيل، لأن الترتب ليس شنو؟ ليس شرعيا. هذا الترتب أيضا ليس شرعيا، فإذا هو منعك أنه منع من جريان الأصل في أحد الطرفين لإثبات وجوب الاجتناب عن الآخر لكونه أصلا مثبتا. هذا التخريج الأول. هذا اللي يلاحظ اليوم هذا أن الظاهر أن المانع من جريان الأصل في أحد الطرفين ليس هو إشكال المثبتية، ما له علاقة بالمثبتية، بدليل أننا نمنع من إجراء الإمارة أيضا في أحد الطرفين، فيما لو كانت الإمارة كان كل من الطرفين مورد للإمارة الدالة عليه من الدالة على جواز الارتكاب وعدم وجوب الاجتناب. لو فرضنا في نفس الإجمالي قامت إمارة في هذا الطرف على عدم وجوب الاجتناب، وهناك ما كل إمارة على عدم وجوب الاجتناب، هنا ألا نمنع من جريان الإمارة في هذا الطرف؟ نمنع بلا أشكال. لماذا نمنع من جريان الإمارة في هذا الطرف؟ المعارضة، لأنها معارضة بالإمارة في الطرف شنو؟ الآخر، لأنه لا يمكن جريانها في كلا الطرفين، لأن هذا ينافي شنو؟ العلم الإجمالي بنجاسة أحد. إذا لا يمكن إجراءهم الإمارتين في الطرفين يقع تعارض بينهم، فالإمارة لا تجري في هذا الطرف للمعارضة لا للمثبتية، لوضوح أن مثبتات الإمارة شن حجة، مثبتات الإمارة حجة، الإمارة حجة في لوازمها، وإنما الأصول لا تكون حجة في لوازمها، الإمارة تكون حجة في لوازمها. بالرغم من أن الإمارة حجة في لوازمها نقول لا تجري الإمارة في أحد الطرفين. لماذا؟ لأنها معارضة بالإمارة في الطرف الآخر. نفس الكلام نطبق على الأصل، لأن كل طرف هو مورد للأصل شنو؟ لإصالة البراءة في حد نفسه، هو مورد لإصالة شنو؟ البراءة. فالأصل لا يجري في هذا الطرف للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، وليس لأجل ماذا؟ لأجل المثبتية. نعم، إذا فرضنا عدم جريان الأصل في أحد الطرفين بعينه لسبب من الأسباب، فرضنا أن هذا الطرف الأيمن لا يجري فيه الأصل لأي سبب كان، حينئذ نقول بناء على القول على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل في الطرف شنو؟ الآخر. ليش بناء على مسلك الاقتضاء إنما نمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين؟ لشنو؟ المعارضة. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في هذا الطرف الأيمن فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، الطرف الأيسر، بناء على مسلك شنو؟ بناء على مسلك الاقتضاء. لكن هذا جريان الأصل في الطرف الآخر ما يعني أن هذا الأصل هو اللي ثبتنا وجوب الاجتناب عن هذا الطرف الأيمن الذي لا يجري فيه الأصل، مو هذا، وإنما وجوب الاجتناب عن هذا الطرف الأيمن الذي لا يجري فيه الأصل ثبت بقانون منجزية العلم الإجمالي. قانون منجزية العلم الإجمالي يقول أن العلم الإجمالي ينجز كلا طرفيه إذا لم يكن هناك شنو؟ مؤمن. إذا لم يكن هناك مؤمن فهو ينجز كلا الطرفين. خب ذاك الطرف فيه مؤمن الأيسر يعني جرت فيه البراءة بحسب الفرض، يعني لا معارضة لها. أما هذا الطرف بحسب الفرض ليس فيه مؤمن، لأن المفروض أنه لا يجري فيه شنو؟ إصالة البراءة، فهو أحد طرفي العلم الإجمالي وليس فيه مؤمن. علم الإجمالي قانون ينجز هذا الطرف، فوجوب الاجتناب عن الطرف الأيمن ليس من آثار جريان البراءة في الطرف الأيسر، وإنما هو من آثار منجزية العلم الإجمالي لكلا الطرفين، حيث لا يكون فيه ماذا؟ مؤمن. والمفروض أن الطرف الأيمن ليس فيه مؤمن، يعني نقول بأن إصالة البراءة لا تجري فيه لسبب من الأسباب. على مسلك العلية لا، القضية تختلف. على مسلك العلية البراءة لا تجري في أحد الطرفين بقطع النظر عن شنو؟ عن المعارض. البراءة في هذا الطرف إلى معارض أو ليس لها معارض هي لا تجري في حد نفسها في هذا الطرف، باعتبار أنه على هذا المسلك العلم الإجمالي يكون علة تامة لشنو؟ للتنجيز ولوجوب الاجتناب، علة تامة للتنجيز. بناء على هذا الكلام نقدر نلخص نقول بأن الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي إما أن لا يجري أصلا ما يجري في أحد أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلك الشنو؟ العلية. بناء على مسلك العلية الأصل أصلا لا يجري في أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارض، أو الأصل إما لا يجري في أحد الطرفين وإما أنه يجري ويسقط شنو؟ بالمعارضة بناء على مسلك الاقتضاء، فهو يجري لكنه يسقط بالمعارضة. مو يسقط بالمثبتية، وإنما يسقط شنو؟ بالمعارضة، معارضة الطرف الآخر بناء على مسلك اقتضاء، أو أنه يجري في أحد الطرفين بناء على مسلك الاقتضاء في حالة ما إذا فرضنا أنه أن الأصل لا يجري في الطرف شنو الآخر. إذا منع مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر فلا مانع من جريان الأصل في هذا الطرف، لكن بناء على مسلك الاقتضاء. لكن جريان الأصل على في هذا الطرف لا يثبت وجوب الاجتناب عن الآخر، وإنما كما قلنا أن وجوب الاجتناب عن الآخر يثبت بقانون من الجزية العلم الإجمالي. فالأصل إما لا يجري أساسا، أو يجري ويسقط بالمعارضة، أو أنه يجري ولكنه لا يترتب عليه وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر. وعلى كل حال لا يصح تعليل عدم وتوجيه عدم جريان الأصل في أحد من طرفي العلم الإجمالي بكونه شنو مثبتا. هذا التخريج بعد ما يكون صحيح، يعني يعلل عدم جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بأنه شنو مثبت، هذا لا يصح. على كل هذه المساجد لا يصح، ليس العلة في عدم جريانه والمثبتية، هذا في العلم الإجمالي. وأما في غير موارد العلم الإجمالي، مو علم إجمالي بشكل عام، ماكو معنى أن يقال بأن الأصل الجاري غير موارد العلم الإجمالي، يعني شبهات شنو البدوية الغير المقترنة بالعلم الإجمالي. ماكو معنى أن يقال بأن الأصل أصالة البراءة لا تجري في الشبهات البدوية إذا أريد بها إثبات اللوازم شنو غير الشرعية، أي اللوازم العقلية أو شنو أو العادية، وكذا إثبات آثارها الشرعية، يعني آثار اللوازم العقلية إذا كانت شرعية أيضا هذه لا يجري الأصل، فهو لا يثبت اللازم العقلي ولا يثبت به شنو الآثار الشرعية لذلك اللازم شنو العقلي. إذا كان الأصل صارت الوراء يراد بها إثبات اللوازم غير الشرعية وآثارها، فلا مانع من أن نقول بأن الأصل لا يجري في المقام لأنه يكون أصلا شنو مثبتا. ما كمان نقول لأنه أصل مثبت فلا يجري صارة البراءة غير موارد العلم الإجمالي، نقول إذا كان المقصود بإثبات اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب لمورد الأصل فهذا الأصل لا يجري، لأنه نعلل عدم جريانه بأنه أصل مثبت وهو ليس حجة. وعليه الفاضل التوني قدس الله نفسه إذا كان يريد بهذا الشرط، هذا الشرط الأول، الإشارة إلى الأصل المثبت، إشارة إلى الأصل المثبت كما في التوجيه، ما يجري الأصل في أحد الطرفين إذا استلزم شنو إثبات حكم إلزامي من جهة أخرى، يعني يريد يقول بأنه إجراء البراءة في أحد الطرفين لإثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر هذا ما يجري. ليش؟ لأنه أصلا مثبت. إذا كان يريد يقول هاي القضية الكلية غير المرتبطة شنو غير المرتبطة بالعلم الإجمالي، أن الأصل عندما يكون يراد به إثبات لوازم المورد العقلية والعادية الأصل يكون شنو أصلا مثبتا فلا يجري، هذا المطلب صحيح ماكو مشكلة به، لكن الكلام أنه لا يصح التمثيل لذلك بموارد العلم الإجمالي. لا يكون نقول أن الأصل إذا أريد به إثبات اللوازم العقلية فهو أصل مثبت وهو ليس حجة ولا يجري لكن التمثيل لذلك بموارد العلم الإجمالي كما تبين سابقا ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأن عدم جريان الأصل في أحد الطرفين لا يمكن توجيهه بأنه أصل شنو مثبت. إن أراد لهذا الشرط الإشارة إلى الأصل المثبت فهو صحيح، ولكن التمثيل له بموارد العلم الإجمالي ليس صحيحا، مضافا إلى أن هذا شيء لا يختص بالبراءة، يجري في كل الأصول العملية بما فيها الاستصحاب. حتى الاستصحاب إذا أريد به إثبات اللوازم العقلية والعادية للمستصحب يكون الأصل شنو مثبتا، ويكون هذا مانعا من شنو من جريانه، لا يختص بالبراءة إذا كان هذا مقصود. هذا هو التوجيه الأول للشرط الأول. التوجيه الثاني للشرط الأول هو أن يقال بأن دليل البراءة، أدلة البراءة هكذا يدعى، وارد مورد الامتنان، وأن ملاك البراءة هو شنو قضية الامتنان. فإذا البراءة أدلة البراءة لا تجري في مورد يكون جريانها فيه على خلاف الامتنان، وكل مورد إذا كان جريان البراءة فيه موافق الامتنان يجري تجري أدلة البراءة، لكن إذا كان جريانه على خلاف الامتنان فهذه صارت البراءة لا تجري. لماذا لا تجري؟ لقصور شمول أدلة البراءة لهذا المورد، لأن المفروض أن أدلة البراءة إنما هي لنكتة الامتنان، حيث لا امتنان في جريان البراءة لا تشمله أدلة البراءة فلا تجري البراءة. في محل الكلام يقال في مقام التطبيق هكذا، بأن جريان البراءة في أحد الطرفين العلم الإجمالي حيث يستلزم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر فلا يكون جريانها في هذا الطرف شنو امتناني، لا يكلف يوقعه في كلفة، جريان البراءة في هذا الطرف يوقع المكلف شنو في خلاف الامتنان في كلفة. شنو الكلفة من ناشئ؟ من إيجاب الاجتناب عن شنو عن الطرف الآخر، وهذه كلفة يقع فيها المكلف. فجريان البراءة في أحد الطرفين يكون على خلاف الامتنان فلا تجري البراءة في أحد الطرفين. بشكل عام إذا كان جريان البراءة مستلزم لثبوت حكم تكليفي هو أشد كلفة من الحكم المنفي أو مساوي له على الأقل، هذا خلاف الامتنان يكون، سواء كان الحكم الثابت بسبب جريان البراءة أشد كلفة وصعوبة من التكليف الذي ننفيه بالبراءة أو مساوي له، هنا صارت البراءة لا تجري. لماذا؟ لأنها على خلاف الامتنان. هذا تطبيقه في محل الكلام، هذا التوجيه الثاني أو التخريج الثاني. هذا اللي يلاحظ لأن البراءة في معظم أدلتها ما ثابتة بملاك الامتنان، هاي الآيات التي استدل بها على البراءة ما ثابتة بملاك الامتنان، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما ثابتة بملاك الامتنان. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة كذا كذا إلى آخره، هذه مستدل بها على البراءة، ليس فيها إشارة علما إلى مسألة شنو الامتنان، أنه بعيد يجعل البراءة امتنانا على شنو على الأمة وعلى العباد. كذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أحد الآيات المستدل بها على البراءة، أيضا ليس فيها من الروايات المستدل بها على البراءة، أيضا ليس فيها من الامتنان. في حديث الحاجز ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعنا، ما في إشارة إلى الامتنان. وقضية بالغيبين أن الله إذا حجب علم شيء عن العباد فهو موضوع شنو عنه، ما قال بأنه هذا امتنان على الأمة. وهكذا حديث الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وأمثال هذه الأحاديث. نعم الامتنان الدعية فقط في حديث الرافع، لأن الوارث في حديث الرفع رفع عن أمتي، هذا استفيد منه الامتنان، استفيد منه شنو الامتنان، أن الرفع رفع امتناني. ليكن حديث الرفع بملاك الامتنان، الرفع في حديث الرفع أو قل البراء في حديث الرفع بملاك الامتنان ما يخالف، لكن هذا لا يمنع من التمسك بأدلة البراء الأخرى التي ليست مقيدة بالامتنان لإثبات جريان البراء في الموارد الأخرى التي لا يجري فيها حديث الرفع بدعوى أنه على خلاف شنو الامتنان. في مورد آخر على خلاف الامتنان يمكن التمسك بماذا؟ بإطلاق أدلة ماذا؟ الأدلة الأخرى التي هي غير مقيدة بحسب الفرق بالامتنان. ماكو مشكلة فيها. ليش؟ نكتشف أن حديث الرافع ما له مفهوم. حديث الرافع صحيح يثبت البراء بملاك شنو؟ بملاك الامتنان، لكن لا يدل على نفي البراءة إذا لم يكن هناك شنو؟ امتنان. ما في دلالة على لأنه ليس له مفهوم. رفع عن أمتي ما لا أعلم، يقول أنا أثبت البراءة بملاك الامتنان، هذا ما ينافي أن البراءة تثبت بشكل عام وبشكل مطلق. بعبارة أخرى أنه حيث لا مفهوم لحديث الرفع فلا يكون موجبا لتقييد إطلاق أدلة البراءة الأخرى بخصوص ما إذا كان الرفع فيه امتنان على الأموال. نعم لا نتمسك في هذه الموارد بحديث الرفع لأن حديث الرفع شنو امتناني، لكن لا مانع من التمسك بالأدلة الأخرى المطلقة والتي لا مقيد لها بحسب كما بينا التمسك بها لإثبات جريان البراءة في هذه الموارد. طبعا هذا بقطع النظر عن ملاحظة الأدلة الأخرى من قبيل أنه في بعض الأحيان قد يكون إثبات الحكم من جهة أخرى بسبب جريان البراءة يكون فيه ضرر على الغير، هاي تجي بعد قاعدة دفع الضرر. لا بقطع النظر عن هذا، نفس البراءة مطلقة ليس فيها امتنان فحينئذ يمكن التمسك بها في تلك الموارد حتى إذا منعنا من جريان البراءة باعتبار لزوم شنو؟ لزوم إيقاع الضرر بالغير، مسألة أخرى. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وأما الشرط الثاني اللي ذكر الفاضل التوني وهو شنو؟ أن لا يلزم من إجراء البراءة لأضرار شنو؟ يقع الضرر بالغير. هذا الشرط الثاني يمكن تخريجه على أساس ما تقدم من مسألة الامتنان، يعني على أساس التخريج الثاني في الشرط الأول وهو شنو؟ مسألة الامتنان. إيش يدعى أن البراءة براءة امتنانية في كل أدلتها، فهي بملاك الامتنان مختصة بما إذا لزم من إجراءها شنو؟ الامتنان. أما حيث لا امتنان فلا تجري البراءة. هنا يقال بأنه إذا لزم من إجراء البراءة لإضرار بالغير، بعد ما كنت امتنان شلون هذا امتنان يكون على الأمة والحد وقع يضر شنو؟ بالغير، يكون على خلاف الامتنان إجراء البراءة. ليش؟ لأنه يعني يلزم من إجراء البراءة شنو؟ الإضرار بالغير. وهذا اللي قلنا بهذا معناه أنه أدلة إجراء أدلة البراءة لا تجري في هذه الموارد اللي على خلاف الامتناع بنفسها لا تجري بقطع النظر عن مسألة شنو وجوب دفع الضرر عن شنو عن الغير وعدم جواز الإضرار بالغير. بقطع النظر عن هذا هي أدلة البراءة لا تجري فقصور بها. لماذا؟ لأنها بملاك الامتنان ولا امتنان في إجراء البراءة إذا لزم من ذلك الإضرار بالغير. هذا هو تخريج السبب الشرط الثاني وفيه ما تقدم من أن أدلة البراءة معظمها لا يوجد فيها أثر علما لكونها واردة بملاك الامتنان وإنما هذا شيء يدعى في خصوص ماذا؟ في خصوص حديث الرافع. ولو سلم هذا الشيء الذي يدعى في حديث الرافع فهو يختص بحديث الرافع ولا موجب لتقييد الأدلة الأخرى تقييد إطلاق الأدلة الأخرى لأنه خاليا من هذا الأمر. وقلنا بأن حديث الرافع ليس له مفهوم حتى يقيد الإطلاق الأدلة الأخرى تبقى الأدلة الأخرى على إطلاقها فيمكن التمسك بها في الموارد التي يكون إجراء البراءة على خلاف الامتنان تجد براءة فيها وإن كان على خلاف الامتنان. ليش؟ لأن الشارع قال لا يكلف الله نفسا إلا شنو ما أقدرها عليه أو لأن الشارع قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. هذا حجب الله علم عني فهو موضوع عنه. وإن كان يلزم من ذلك شنو مثلا الإضرار بقطع النظر كما قلنا مرة أخرى عن شنو عن مسألة حرمة الإضرار أصلا يدعي أدلة البراءة في حد نفسها لا تجري. أدلة البراءة في حد نفسها بناء على هذا الامتنان وتمامية الامتنان في كل الأدلة حديث أدلة البراءة لا تجري عندما يكون جريان على خلاف امتنان. احنا قلنا لا أدلة البراءة مطلقة ويمكن التمسك بها حتى إذا كان شنو حتى إذا كان جريان البراءة يلزم منه الإضرار شنو بالغير. أدلة البراءة هي في حد نفسها يمكن أن تشمل هذا. هذا لا يمنع كما قلنا من أن نقول لا يجوز. لماذا؟ لحرمة الإضرار بالغير. زين الظاهر انتهى المطلب وبانتهاء هذا المطلب ننتهي من إصالة البراءة من شروط الأصول العملية. وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في بحث الاستصحاب. إن شاء الله غدا ندخل في بحث الاستصحاب. وصلى الله عليه وسلم.